طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لنشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. إيران تعلن نجاح تجاربها العسكرية في مناورات فدائيو الولاية وتزيح الستار عن منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب حاجز حوارة في نابلس. تواصل الفعاليات الداعمة للأسير ماهر الأخرس وتحذير من ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا في سجون الاحتلال. إذن أنهت القوات الجوية في الجيش الإيراني مناورات فدائيو الولاية، معلنة أن كل البرامج المتوقعة في المناورة أنجزت بنجاح ودقة كاملة بمهارة الطيارين وأفراد القوة الجوية. وأكد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة بما فيها الجيش وخاصة سلاح الجو مستعدة للدفاع عن الشعب الإيراني والوقوف أمام أي تهديد. وأضاف موسوي أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد في العالم وللحرية وحقوق الإنسان، محذرا من ارتكابها أي خطأ في الحسابات. وأزاح الجيش الستار عن منظومة آلية ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى. التفاصيل في تقرير أسماء شاهين.
المناورات التاسعة للقوة الجوية في الجيش الإيراني فدائيو الولاية اختتمت في يومها الثالث على التوالي المقامة في محافظة أصفهان وسط إيران. المتحدث باسم المناورات العميد طيار فرهاد جودرزي قال إن مقاتلات إيرانية من طراز F-14 وMiG-29 نفذت بنجاح عمليات قتال جوي في ظروف قتالية تحاكي معركة حقيقية. القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أكد من جهته أن جميع برامج مناورة القوة الجوية المتوقعة أنجزت بنجاح ودقة كاملة بمهارة الطيارين وأفراد القوة الجوية.
المناورة أجريت للمرة الثالثة بمشاركة القوات الجوية للجيش، وقد تم جميع مراحلها ومهامها بنجاح. القوات المسلحة بما فيها الجيش وسلاح الجو مستعدون للدفاع عن الأهداف المقدسة للجمهورية الإسلامية والدفاع عن الشعب الإيراني والوقوف أمام أي تهديد بقوة واقتدار.
كلام القائد العام للجيش الإيراني ترافق مع إعلان قوات الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية لإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قال خلال مراسم إزاحة الستار إن المنظومات الصاروخية الإيرانية تهز الأعداء وتجبرهم على التراجع، وأكد سلامي أن القدرة الصاروخية الإيرانية ضمانة لاستمرارية قوة ردع لنظام الجمهورية الإسلامية، ويضيف قيمة عملياتية وتكتيكية للقوات الإيرانية.
وإلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد ظهر الأربعاء الشاب الفلسطيني بلال رواجبة برصاص جنود الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مركبته من مسافة صفر أثناء مرورها قرب حاجز حوار جنوب نابلس بدعوى محاولته إطلاق النار من مسدس حربي ما أدى إلى استشهاده. المزيد في تقرير زميل رمزي دلول.
اعتاد الفلسطينيون هذه المشاهد عند حواجز الموت في الضفة الغربية، جريمة جديدة أضافها الاحتلال إلى سجلاته، مسرحها هذه المرة حاجز حوارى جنوب نابلس. جنود الاحتلال أعدموا بدم بارد الشاب الفلسطيني بلال رواجبة بعد أن أطلق أربعة منهم النار من مسافة الصفر باتجاه السيارة التي كان يستقلها رواجبة، ولم يكتفوا بذلك بل منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه وتركوه ينزف إلى أن ارتقى شهيدا. الرواية الإسرائيلية زعمت أن رواجبة الذي يعمل مستشارا قانونيا في الأمن الوقائي أشهر مسدسا كان بحوزته محاولا إطلاق النار تجاه عناصر الحاجز، وهي رواية تكذبها الصور التي أظهرت الشهيد متوفيا على كرسي السائق كما لو أنه لم يحرك ساكنا. وبمجرد إعدام الشهيد سارعت قوات الاحتلال كما جرت العادة لإغلاق البوابة الحديدية لحاجز حوارة مقيدة حركة المواطنين، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جيش الاحتلال يقيم نحو 700 حاجز في الضفة الغربية شهدت عشرات حالات الإعدام بحق الفلسطينيين لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الواحد بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربو إن الحالة الصحية للأسير ماهر تزداد صعوبة وهناك قلق شديد على حياته، محذرا من أنه قد يتعرض في أي لحظة لانتكاسة صحية قد تؤدي بحياته أو تلحق ضررا بأعضائه الحيوية. هذا فيما تتواصل في الأراضي الفلسطينية الفعاليات المنددة باستمرار اعتقال الأسير ماهر الأخرس. التفاصيل في تقرير زهراء سلامة.
لا يزال الأمل بارقا في عيون تقى ابنة الأسير ماهر الأخرس بخروج والدها إلى الحرية بعد أيام عجاف يعيشها وهو مضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم.
هناك خطر على الإضراب على الطعام.
تقى وعائلة الأسير المناضل إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية شاركوا في واحدة من عشرات الفعاليات التي تقام دعما للأسير الأخرس. والدة الأسير عقدت الآمال على المقاومة الفلسطينية بتحريك قوتها لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن ابنها قبل أن يستقبله أطفاله شهيدا محمولا على الأكتاف، وكذلك طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعدم المراوغة في ملف الأسير الأخرس، محذرا الاحتلال خلال فعالية أقيمت في مخيم دهيشة جنوب مدينة بيت لحم المحتلة من فقدان حياته.
وبقول لكل العالم انه ينقذون من الموت ماهر قاعد بيه مش بشده زياده عن الشده انه بموت قاعد، اللي بيقدر ينقذوا من الموت ينقذوا من الموت.
الاحتلال يفعل كل شيء لكي يستشهد ماهر الأخرس. الاضراب على الطعام في خطر حقيقي، المنظمات الدوليه بمغادرتها المشفى وبعدم اشرافها على اضراب على الطعام شريكة بقتل بهر الأخرس بصمت.
إضراب نخبوي تضامني آخر نظمته وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية حملت خلاله الاحتلال مسؤولية استشهاد أي أسير في السجون.
إن حياة ماهر الأخرس لن ولن يسمح لكم الشعب الفلسطيني بأن تتغولوا عليها، وإن المكان الطبيعي لماهر الأخرس بين أبنائه وأطفاله وأسرته.
من جهتها سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الناشطة في مجال الأسرى مذكرات ورسائل لممثلي المؤسسات الدولية في قطاع غزة حول وضع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، وطالبت الرسائل التي وجهت إلى مكتب الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمفوض السامي في قطاع غزة بضرورة العمل على إنقاذ حياة الأسير الأخرس والضغط على الاحتلال للإفراج عنه.
إلى ذلك حذرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى من ارتفاع أعداد المعتقلين المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تتعمد سياسة الإهمال الطبي التي تؤدي لزيادة أعداد المصابين من دون توفير علاج ملائم لهم. إلى تقرير سعيد بوريني والتفاصيل.
هي عائلة واحدة من عشرات عوائل الأسرى الفلسطينيين الذين أصيب أبناؤهم بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. جاءوا اليوم إلى المنظمات الحقوقية والمختصة بشؤون الأسرى يناشدون توفير العلاج للمصابين.
صاعقة نزلت علينا لما ندرينا عن الخبر هذا. يعني احنا عندنا مصاب الكورونا هان بحجروا بعطوا علاج بعطوا مدعمات بعطوا مقويات هناك كيف في السجن بدون يعني يقاوم فيروس زي هذا يعني الا من صحته من جسده يعني هم مرضى يعني مرضى قبل كورونا لانه ما فيش شيء يعني تغذيه ولا حاجه بمرقوا عليهم.
احنا بنطالب حقوق الانسان ان يتحرك من جانبه يعني يكشف عن الأسرى أنهم بعانوا قبل كورونا، فما بالك الآن وهم مصابون بكورونا ولا يدخل عليهم مواد تنظيف ولا يدخل عليهم أي شيء متعمدا من الاحتلال.
وأصيب أكثر من 80 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا داخل سجن جلبوع بسبب إهمال الاحتلال في التعامل مع الحالات الأولى من المرض داخل السجن، حيث انتقلت العدوى أولا من قبل السجانين.
والذي يتحمل المسؤولية بدرجة أساسية هو الضابط الطبيب وهو برتبة رائد في داخل سجن جلبوع، حيث استهتر وللأسف الشديد منذ الثلاثاء الماضي نتحدث عن قرابة أسبوع وأخبر الأسرى المصابين بأنه هذه إنفلونزا عادية، ولذلك اختلطوا ببقية القسم الذي يصل إلى قرابة 90 أسير.
ويثير انتشار الفيروس القلق في أوساط الفصائل الفلسطينية خشية على حياة الأسرى في ظل الإهمال الطبي المتعمد.
لذلك هناك رسالة واضحة إلى العدو الصهيوني، أي مساس بحياة أي أسير في داخل سجون الاحتلال نتيجة هذا الفيروس فيروس كورونا يتحمل الاحتلال والمقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن أسراها.
نخشى على حياتهم في ظل الإهمال المتعمد الذي تقوم به إدارة السجون مع الأسرى عموما ومع المرضى على وجه الخصوص.
ويخشى الفلسطينيون أن تستغل إسرائيل انتشار فيروس كورونا للتخلص من بعض قادة الأسرى أو على الأقل التسبب في زيادة المعاناة لهم.
أعلنت ما تسمى وزيرة الاتصالات في الكيان الصهيوني ميري ريجيف بدء العمل في موقع بناء ممر استيطاني من مفترق مجمع مستوطنات غوش عطسيون إلى الجنوب من مرفق مدخل مستوطنة كرمتسور في الخليل بالضفة الغربية، وذلك بقيمة 250 مليون شيكل. وأشارت ريجيف إلى أنه سيتم استثمار مماثل قريباً لبناء طريق استيطاني حول بلدة حوارة في نابلس بتكلفة أكثر من نصف مليار شيكل. التفاصيل في تقرير محسن سلهب.
بالأفعال وليس بالأقوال نبني مستوطناتنا بالضفة الفلسطينية بقوة، هذا ما صرحت به وزيرة الاتصالات الصهيونية ميري ريجيف عبر تغريدة لها في موقعها الرسمي بتويتر. ريجيف أعلنت عن بدء مشروع البناء بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل وإلى الجنوب من مفرق جوش عطسيون الاستيطاني حتى مدخل مستوطنة كرمتسور بقيمة 250 مليون شيكل. وبحسب المخطط سيتم استثمار مماثل لبناء طريق حول بلدة حوارة وتوسيع طريق 60 بشكل كبير، بالإضافة إلى بناء العديد من الجسور وبنية تحتية بأكثر من نصف مليار شيكل. يأتي هذا الإعلان في خضم انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية وفي إطار مساعي الكيان لضم الضفة أو قضمها بعد ارتماء بعض حكام الأنظمة العربية في أحضان الاحتلال. احتلال ما زال يشرد الفلسطينيين ويغتصب أرضهم ويسعى فيها خرابا طولا وعرضا، ضاربا الأعراف الدولية والحقوق الإنسانية بعرض الحائط.
وفي سياق عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار، هدمت قوات الاحتلال عددا من المشاة السكنية لعائلات فلسطينية تسكن في خربة حمص الفوقة الواقعة في الأغوار الشمالية المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل رياض الأشقر.
11 عائلة فلسطينية من سكان الأغوار باتوا في العراء بعدما شنت قوات الاحتلال حملة استهدفت من خلالها سرقة وتدمير عشرات من الممتلكات في منطقتي بزيق وحمصة بالأغوار الشمالية. العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا خربة بزيق في الأغوار وهدموا وصادروا جرارات زراعية وسيارات لعشرات المواطنين في حملة وصفت بأنها الأكثر شراسة لمنطقة الأغوار منذ الإعلان عن نية حكومة الاحتلال تنفيذ عمليات ضم الأغوار. الفلسطينيون أكدوا أن بلدة حمص البقعية بالأغوار الشمالية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم، حيث شارك منذ الصباح في عملية الهدم الإجرامية 6 جرافات تابعة لقوات الاحتلال، إضافة إلى حراسة مشددة من الجيش. وتواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم للمنازل والمنشآت في مقابل استمرار تمدد البناء الاستيطاني وسرقة مزيد من أراضي الفلسطينيين في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي.
شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة اعتقالات طالت 18 مواطنا في الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات 10 مواطنين في بلدتي الطور وعناتة في القدس. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من منطقة نمرة وبلدة يطة. وفي جنين اعتقلت القوات 3 شبان من بلدة قباطية، كما اعتقلت شابا من مدينة بيت لحم. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. إيران تعلن نجاح تجاربها العسكرية في مناورات فدائيو الولاية وتزيح الستار عن منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب حاجز حوارة في نابلس. تواصل الفعاليات الداعمة للأسير ماهر الأخرس وتحذير من ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا في سجون الاحتلال. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: كيف تسهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في أمر ترسيخ واقع جديد على مستوى المقدسات والمدينة المقدسة؟ ما الذي ستفرزه العمليات في التقطيع وأوصال المدينة والهدم والتهجير على صعيد مستقبل القدس الشريف؟ وكيف يمكن حماية المدينة وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة هو محورنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك بحماية تامة من قبل شرطة الاحتلال ومشاركة مميزة من قبل أعضاء في الكنيسة وطلاب المدارس التلمودية، بينما تشهد المدينة المقدسة ارتفاعا ملحوظا في عمليات الهدم والترحيل وفرض الإقامات الجبرية على المقدسيين. في السياق، أكد ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية قيام مخابرات الاحتلال بمصادرة معدات خاصة بالأوقاف خلال اعتقاله قبل أيام لساعات وإبعاده عن الأقصى المبارك. وفي تصريح صحفي، حذر بكيرات من خطورة خطوات الاحتلال التي تهدف لاستباحة المؤسسات الفلسطينية في القدس. هذا وأعلنت جمعية عير عميم المناهضة للاحتلال أن هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس بلغ رقما قياسيا للعام 2020. وترى الجمعية أن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال هو الأعلى منذ 20 عاما. قراءة استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات والمدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
اقتحامات متواصلة تستهدف المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة والتي تواصل دعواتها لتصعيد هذه الاقتحامات مع مرور الأيام، والتي باتت تلقى غطاء من المستوى السياسي في كيان الاحتلال، وهو ما تؤكده مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة والحاخامات في هذه الاقتحامات التي تهدف وفقا للمقدسيين إلى تكريس واقع التقسيم المكاني والزمني على المسجد وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة عليه، والذي تؤكد مجريات الأحداث أن حكومة الاحتلال وتحت غطاء الجماعات المتطرفة تقترب من تحقيق هذه الغاية، ما يفاقم من حجم المخاطر التي تتهدد أولى القبلتين. وتنتهج حكومة الاحتلال منذ سنوات احتلالها لمدينة القدس سياسة الطرد والتفريغ من الأقصى، مستغلة في الوقت الراهن جائحة كورونا وتخاذل بعض الأنظمة العربية وتهافتهم نحو التطبيع مع كيان الاحتلال. وبحسب هيئات مقدسية، فإن سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى بحجة الحد من كورونا، لكن السبب سياسي بامتياز لتغيير الواقع التاريخي فيه ولإتاحة الفرصة أمام اقتحامات المستوطنين دون أي قيود، وهو ما بدا واضحا من خلال البدء بتنفيذ استراتيجية وخطة جديدة لاقتحامات الأقصى وبناء الهيكل على أرض الواقع. وتتوسع دائرة الاستهداف الصهيوني لتطال مدينة القدس المحتلة بأكمالها من خلال عمليات التهجير التي تلاحق المقدسيين وهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى سياسة الأبعاد القصري عن مدينتهم وهدم تجمعات بأكملها وتشريد ساكنيها. وفي المقابل يصعد الاحتلال من عمليات الاستيطان ومحاصرة المدينة المقدسة في محاولة لتمرير مشروع القدس الكبرى وتغيير الواقع الديموغرافي فيها لصالح الكيان الصهيوني وسحب هويات آلاف المقدسيين. وعمدت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية للاحتلال لشؤون القدس لعام 73، والتي تقضي بألا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة 22% من المجموع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديموغرافي في المدينة. منذ احتلال القدس عام 67 لم تدخر حكومات الاحتلال جهدا للسيطرة على المدينة ومسجدها المبارك وتغيير معالمهم العربية الفلسطينية بهدف تهويدهم، واستخدم كيان الاحتلال الكثير من الوسائل والأساليب وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها وكذلك مسجدها في مسعى لتغيير الواقع التاريخي فيها بما يمكنها من بسط السيطرة عليها.
ألف شكر وتحية لكم مستمعينا الكرام وللزميل المراسل وائل يوسف على هذا التقرير الذي قدمه لنا. أيها الكرام، فيما يخص بإطار الحديث في هذا البرنامج أيها الكرام، القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة، ننتقل وإياكم لنستضيف الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر. دكتور جمال، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء سيدي الكريم.
حياكم الله والمستمعين الكرام، مرحبا بكم.
بارك الله بكم سيدي الكريم. تكاد عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك تكون شبه يومية، والمعلوم أن هذه الاقتحامات تتم بحماية من شرطة الاحتلال وبمشاركة من حاخامات وأعضاء في الكنيسة. ما الذي تعنيه عمليات تصعيد المستوطنين اقتحاماتهم للأقصى المبارك والمشاركة الرسمية في عمليات الاقتحام هذا؟
نعم، لأن الاحتلال على قلب رجل واحد، كل قوات الاحتلال وأمن الاحتلال وجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وأعضاء ما يسمى الكنيسة وأعضاء ما يسمى الاحتلال كلهم مع المنظمات الداعشية اليهودية على تهويد الأقصى المبارك جهارا ونهارا وعلنا، ولم يعد ذلك سرا في عهد دونالد ترامب وعهد نتنياهو. هم يتحدثون عن ليس الأقصى، حتى في الاتفاق مع الإمارات لا يتحدثون عن الأقصى، هم يتحدثون عن جبل الهيكل، ولكن يقولون يعني في النهاية يسمح للمسلمين بأداء صلواتهم، ويقولون في القبلي يعني المسجد القبلي 2% من الأقصى فقط من أصل يعني 144 دونم، أكبر مسجد في الدنيا. وبالتالي اليهود لديهم خطة ممنهجة يسيرون وفقها ويعملون على هذا الأساس، وموحدون كلهم موحدون يسار يمين وسط، لا يوجد فرق بين هذا وذاك إلا يعني بعض العناصر من مجموعة ناطور إيكارتا، هذه يعني تخرج على الإجماع. لكن في نهاية المطاف الإسرائيليون موحدون ويعملون بشكل علني بدل ما كان سري، لأن الأنظمة العربية المطبعة فتحت لهم الأبواب على مصراعيها. لا تشاهدون يعني حجم التبادل التجاري والطائرات والإعلام المشترك والزيارات المتبادلة، هذا الشيء يعني فتح شهية الاحتلال، والاحتلال الآن يتصرف كأنه يعني كأن الأقصى ملك يمين، وهو يملك الأقصى ويملك القدس بكاملها. ألم يقل لهم دونالد ترامب هذا الموتور هذا الكلام؟ قال لهم ذلك وأخذوه وكأنه قانون قد سن في السماء وهبط إلى الأرض، هكذا ببساطة.
يعني برأيك الدكتور دكتور جمال، يعني هذه التنازلات وهذه الصفقات التجارية التي فتحت شهية الاحتلال هي مرد بلوغ عمليات الهدم أرقام قياسية هذا العام بالذات؟
نعم صحيح، هو الاحتلال لم يكن يجرؤ بهذا الشكل ويضمن تماما صمت جامعة الدول العربية، هذا الصمت المريب جدا، الصمت بالمال، هذا ثمنه دفع سلفا أموال كالأموال التي دفعت أيضا من الإمارات بدلا من أن تدفعه السودان لأجل جرها إلى مستنقع العمالة، وقد تم. وبالتالي نعم، في عهد التطبيع وعهد الاستسلام وعهد الصمت، الصمت هو القاتل، الصمت هذا الصمت الذي لا يوجد فيه منابر إعلامية، بل بالعكس لقد جندت المنابر الإعلامية والذباب الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الأحرار في القدس والأسرى والمصرى وكل فلسطين. يعني معنى ذلك أنه بدل من أن يكون معك يعني في إعلام مثلا عربي أو إسلامي موحد، أصبح هو يعني متحدث وبوق للاحتلال ضد الثوابت الفلسطينية المقدسة. نعم.
تقطيع أوصال المدينة المقدسة واستهداف بيوتها واستمرار هذا المشهد، ما الذي يؤسس للمستقبل دكتور جمال؟
لعملية تهويد واسعة النطاق لا يمكن إيجاد حل لها، يعني بمعنى تحاط المدينة بثلاث أطواق من الاستيطان الصهيوني التدميري، وهي أطواق استيطانية عملاقة جدا وقوية جدا، وفيها يعني رؤية عسكرية في بنائها، أبنية متصلة بعضها ببعض لا يمكن للثوار أن يخترقوها مثلا. مثلا، وهناك حصون تحتها وأيضا ملاجئ يعني قوية جدا وبطون وخرسانة مسلحة، يعني كل الإجراءات الأمنية اتخذت، وبالتالي هم يعني يعملون على تهويد المدينة في محيطها وفي داخلها بحيث لا يعود هناك إمكانية لتقسيم المدينة مثلا لتصبح عاصمة لدولتين، هذا أمر مستحيل. وبالتالي ما بقي أمام العرب والمسلمين والفلسطينيين سوى تحرير المدينة، خلاص يعني انتهت كل الحلول الأخرى.
طيب يعني ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب؟ هل من مغيث؟ يعني خاصة وأننا أمام تسارع في خطوات التطبيع تقوم بها بعض الرسميات العربية والصمت القاتل والهدام الذي أشرتم إليه.
نعم صحيح، هناك يعني يتطلع المقدسيون يعني بصدمة إلى حالة الصمت العربي وإلى وضع جامعة الدول العربية المهترئ تماما، ويطالبون بالخطوة الأولى أن تبدأ في فلسطين، يعني بمعنى أن تبدأ يعني بإعادة ترتيب بيت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل أفضل وأفضل بكثير، يعني ويعني تأسيس لقيادة شابة للشعب الفلسطيني تقوده نحو الحرية أولا كخطوة أولى، ثم نبني على هذه الخطوة تضامن الشعوب العربية والإسلامية وهو موجود، هو بحاجة لتحريك يعني، وعلى السلطة الفلسطينية أن تبدأ بهذا الاتجاه، وهو خطوة رمزية لأن السلطة الفلسطينية هي التي جاءت بأوسلو وهي التي تسببت بهذه الكارثة وهي المسؤولة عن خروج منها، كما أدخلت الفلسطينيين في هذا النفق المظلم سيء الذكر عليها أن تخرجهم، هذه مسؤوليتها ويجب أن تحاسب، حتى يجب محاسبة فريق أوسلو بالكامل. على كل الأحوال الشعوب العربية والشعوب الإسلامية لم تطبع، حتى شعب الإمارات لم يطبع، هناك ضد التطبيع، شعب البحرين ضد التطبيع، والشعب المصري والأردني كلهم ضد التطبيع، ولا يمكن السودانيين، نحن يعني قلوبنا مع السودانيين وقيادتهم العسكرية مع الصهاينة، أمر مدهش جدا هذا الأمر. وبالتالي نعم تعزيز الصمود يكون بأن يتم إبلاغ الفلسطينيين عبر المنابر الأحرار في الخارج أن معكم لستم وحدكم، نحن نوينا النية وعقدنا النية على تحرير القدس، نقطة سطر جديد، هكذا يكون التعزيز الصمود، هكذا بالضبط.
نعم. طيب أمام عملية التهويد والتهجير والهدم الممنهجة، ماذا يمتلك الفلسطينيون من أدوات للمواجهة؟
حاليا هم يفضحون سلطات الاحتلال الصهيونية، حاليا يعني يوثقون جرائم كما وثق نيلسون مانديلا جرائم يعني جنوب افريقيا العنصريه الحكومات البيض السابقه.
نعم.
وبالتالي انتصر في النهايه نيلسون مانديلا على كل غطرسه جنوب افريقيا الصهيونيه في ذلك الزمان. وبالتالي الفلسطينيين يسيرون في ذات الاتجاه لفضح سياسه الاحتلال وكشفه تماما وتعريته واسقاطه، ثم يمتلك الفلسطينيون الضغط على السلطه الفلسطينيه لسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، هذا امر مهم جدا. لماذا لا حتى هذه اللحظه يراهن محمود عبد الفتاح على مفاوضات، وحتى انه يقوم هو نفسه بمبادره، حتى يعني حدا قائد ثوره يبادر، هذا امر صادم. مفروض هم يعني ما جرى هذا في ايرلندا انهم جاءوا هم راكعين وجلسوا عند يعني اعتاب منازل الثوار وتنازلوا لهم، لماذا نحن نقوم باساليب يعني تزيد من نهم الاحتلال وطمع الاحتلال في فلسطين وأرض فلسطين والقدس والعاصمة؟ هذا أمر صادم بكل المقاييس، يجب التوقف عنه فورا ويجب رفع الراية عاليا، نحن لا نقبل هذا الاحتلال في أرض فلسطين مطلقا، هذه أرض أوقاف إسلامية لكل المسلمين في العالم.
نعم. في سؤالي الأخير وربما أشرتم إليه في خلال حديثكم، لكن إلى متى سيقتصر الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وحدهم؟
يعني مسألة صادمة بكل المقاييس أن يكون شعب تحت الاحتلال ويقاتل أمرين، يعني ويواجه غطرسة الاحتلال يسمي نفسه الجيش الأول في المنطقة زورا ومهتانا، هو جيش الحفاظات على كل الأحوال، شفناه لما خرج من جنوب لبنان كيف كان وضعه، وشفناه لما خرج من قطاع غزة كيف كان يعني قد بال على ثيابه أكرمكم الله، وبالتالي ليس هذا أقوى جيش في الدنيا، وهذه مسخرة، وهذه يعني نوع من التدليس ونوع من إخافة الشعوب العربية والإسلامية. وبالتالي صحيح أن المقدسيين حاليا لوحدهم، لكن عندهم أمل عميق بالله سبحانه وتعالى أنهم لن يبقوا وحدهم، وأن الضمير العربي والإسلامي سوف يستفيق، وأن وحدة إسلامية شاملة كاملة تشمل كل أطياف الكيان الإسلامي، يعني لابد أن يخجل العرب والمسلمون أنهم لا زالوا يقسمون أنفسهم كما حصل قبل 1400 عام، ويعودون للحديث مجددا في أسطوانة مشروخة اسمها سنة وشيعة وكل هذا الكلام الفارغ، يجب أن يكونوا خندقا واحدا، رؤية واحدة تجمعهم القدس وراية القدس، وما ذلك على الله ببعيد، يمكنهم أن يكونوا كذلك ويمكن أن تكون تلك الخطوة الأولى باتجاه التحرير المباشر. لسنا في يعني بصدد ولا في وسعنا أن نحارب الأنظمة العربية ولا نريد ذلك. نحن لا نريد أن نعادي أحد، نحن نريد منهم جميعا أن يقفوا صفا واحدا مع الحق وأهل الحق، أهل فلسطين في القدس وتسائر أنحاء فلسطين.
نعم. الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا.
حياكم الله، مرحبا بكم دوما.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما ندعوكم للتواصل في هذا البرنامج عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489990. أيضا ندعوكم للتواصل عبر موقع إذاعة طهران العربية ومتابعة المزيد من الأخبار والمقالات في الشأن الفلسطيني، عنواننا arabicradio.net. أما في إطار الفقرات التي سنقدمها لكم مستمعينا الكرام، ماذا عن واقع المخيمات في لبنان على أرضية إدخال التجار البضائع الفاسدة والتلاعب بالأسعار؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون المحلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين. بس هون التقرير الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالصة مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعه هون.
بالنسبه للمواد الفاسده اللي موجوده عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجمله بيوزعوها ومعروفه فاسده وموجوده بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل إنسان بيحمي نفسه، بروح بيشتري علبة هالفول بلاقي خالصة مدتها، بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم. أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معنا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا كلجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير من سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه هو في عشوائية لافتتاح المحلات. المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات أو حفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك أمن غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
إذا ما كان في الاتحاد وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن احنا اليوم قلت لك انا في تقصير، لانه ما في حمايه لهي القرارات الاتحاد وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا بس يتم اعلان ان شاء الله القوه الامنيه لتحمي قرارات اللجان الشعبيه او اللجان الصحيه اللي تتابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم.
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا، هذا فور فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان، يعني او بكرة تحديدا، يعني يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي ماده سواء معلبات او مواد غذائيه فاسده، يحطنا بالعلم والخبر لاحنا متابعه لمكافحه هذا الامر لحمايه المواطن.
اشكرك جزيل الشكر السيد حسني ابو طاقه، امين سر اللجنه الشعبيه في مخيم برج البراجنه، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي، ومع الشكر الموصول لأمين السر في اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج فلسطين اليوم. تسألني من أنت؟ كيف أنت؟ ولم أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي. الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء، لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تسألنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتابته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، يكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة. نعم. يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي: إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
عشتك عش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس الدين.
التزامة عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانة واصنع للقدس التزامة عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزل